قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرأ إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرها كلامه رحمه الله تعالى.
لا نزال مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له تعالى دون ما سواه. قد يقر الإنسان بتوحيد الربوبية بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، ومع ذلك لا يكون عابدا لله سبحانه وتعالى دون ما سواه، كما هو الواقع من حال المشركين قديما وحديثا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، لا يكون بذلك داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه. بل نرى خلاف ذلك، مع اعتراف بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، يرجون غير الله ويخافون من غير الله، لا يكون يوالي فيه ويعادي فيه. وهذه كلها من معاني التوحيد: الحب في الله والبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله. هذه من معاني توحيد العبادة. ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. الرسل كما تقدم كلهم أرسلوا لهذا الغرض، فوظيفتهم دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. عامة المشركين أي جميع المشركين دون استثناء، إلا من ركب رأسه كدهرية وبعض الشيوعيين الذين يعاندون قصدا وجود رب العالمين. وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه خالق كل شيء، ومع ذلك يثبتون الشفعاء الذين يشركونهم بالله سبحانه وتعالى وجعلوا له أندادا. وهذا ما يعترف به المشركون الأولون، اعترافهم بأن الله خالق كل شيء، ومع ذلك إثبات الشفاعة لآلهتهم واتخاذها أندادا مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهم يعترفون بهذا المعنى أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن آلهتهم في الغالب الكثير من الجمادات. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية تقطع دابر الذين يتعلقون بالصالحين رجاء شفاعتهم. فالرب سبحانه وتعالى يخبر هنا أن الشفاعة لله وحده، لله الشفاعة جميعا. قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. لله وحده الشفاعة جميعا، لا أحد يملك الشفيعة شفاعة. وهذا كقوله بعد ذلك: له ملك السماوات والأرض. له وحده ملك السماوات والأرض، كذلك لله وحده الشفاعة، مالك الشفاعة هو الله. إذن طلب الشفاعة من الشافعين ومن سيد الشفعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ. إنما يطلب الإنسان الشفاعة فيطلب من الله أن يشفع فيه الشفعاء، أن يشفع فيه سيد الشفعاء وخاتم رسله محمدا عليه الصلاة والسلام، ويطلب من الله أن يرزق الله شفاعته، لا يطلب الشفاعة مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة ولا يشفع إلا بعد الاستئذان. يعلم الجميع يوم القيامة بعد البعث عندما تطلب منه الشفاعة بعد أن يصل الدور إليه، يبدأ طلب الشفاعة من آدم أبي البشر عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل إذا وصل الدور إليه يذهب يشفع؟ يستأذن إذنا خاصا لا مثيل له، يسجد لله سبحانه وتعالى سجودا طويلا، فالرب سبحانه وتعالى يدعه يتركه ساجدا، ويفتح عليه من أنواع الثناء والمدح ما لا يعلمه قبل ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعط. هذه كيفية الاستئذان، لأن الشفاعة ملك لله، لا يتجرأ أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا وضع خاص وحال خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الشفعاء لا يؤثرون في الله، أما عند غير الله الشفيع يشفع في من يشفع، يؤثر في من يشفع عنده، لذلك لا يحتاج إلى الاستئذان، بل يؤثر فيه بموقفه بمكانته بمنصبه حتى يقبل شفاعته، وإن كان لا يرضى أن يقبل من قبل. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوقين، لذلك ينبغي أن يفهم عامة المسلمين معنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة وممن تطلب، لا تطلب إلا من الله وحده. وأما ما طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعاء في قصة الاستسقاء كما تقدم في درس أمس، هذا نوع من الشفاعة، التوسل نوع من الشفاعة، لكنهم طلبوا منه ما يملكه هو، وهو الدعاء، الدعاء يملك. كذلك يوم القيامة إنما يطلب من الأنبياء ما يملكونه الدعاء. أما الذي يأذن في الشفاعة ويقبل الشفاعة ويثيب الشفيع هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. جعل طلب الشفاعة إثبات الشفعاء بين الله وبين الذين يدعون الله، جعل ذلك شركا، شرك الوساطة منتشر إلى يومنا هذا عند كثير من عوام المسلمين، لا يكادون يدعون الله تعالى إلا قدموا الشفعاء والوسطاء، وهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، كأنهم زعموا أو لسان حالهم يقول: الله لا يجيب الدعوة إلا إذا قدمت لديه الصالحين، لأجل الصالحين، تقديرا للصالحين، أو إن الصالحين يؤثرون في الله سبحانه وتعالى حتى يجيبوا الدعوة. هذا إساءة ظن برب العالمين. إذا أردت أن تدعو الله ادعو الله مباشرة، فهو أقرب إليك من كل شفيع ومن كل وسيط توسطه، وهو معك يراك ويسمع كلامك ويعلم ما في نفسك ويعلم وسوسة نفسك، لست بحاجة إلى أن توسط أحدا لديه سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء، هذا محل الشاهد من الآية، وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولا نرى معكم شفعاء الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انتهى كل شيء، ظهرت الحقائق، وليس هناك شفاعة تنفع ولا شفيع يشفع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وشرك المحبة من أعظم ومن أفظع أنواع الشرك، شرك المحبة، لأن محبة الله تعالى روح الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا إذا أحب الله أكثر من كل شيء، أكثر من نفسه، حتى يحب الله ورسوله. لذلك إذا أحب مخلوقا ما مع الله أشرك مع الله في المحبة. فرق بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. الحب في الله من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، أن تحب في الله، تحب عبدا صالحا في الله ولله. ما أحببته إلا لما ترى فيه وتظن إنه يحب الله وإنه من أوليائه، لم تحبه لأي غرض ولأي معنى. هذا من أعظم أنواع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، محبة الصالحين، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن الحب مع الله، تحب شخصا ما كما تحب الله وترجوه كما ترجو رب العالمين، وترغب فيما ترغب فيما عنده كما ترغب فيما عند الله، تجعل محبته ربما مقدمة على محبة الله تعالى. يظهر ذلك عند الأمر والنهي. إذا أمرك الله بشيء أو نهاك عن شيء، ومن تحبه من مشايخك أمرك أو نهاك عن شيء، عندما تتعارض محاب الله تعالى مع محاب شيخه الذي تحبه كما تحب الله، عند ذلك تظهر الحقيقة. وهذا من أبشع وأفظع أنواع الشرك. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحتمل معنى الآية كما قال أهل العلم أنهم يجمعون بين محبة الله تعالى ومحبة من يحبونه، محبة كمحبة الله، هنا في مساواة، جعلوا محبة شيخهم كمحبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة الذين آمنوا بالله الإيمان الصحيح الصادق غير موزعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك هي أشد. يحبون آلهتهم كما يحب المحب الصادق رب العالمين. أفردوا محبوبهم بالمحبة، ولكن محبة المحبين الصادقين لله أشد من محبتهم لشيوخهم ولمحبوبهم، لأن هذه محبة صادقة ليس فيها صناعة، لأن محبتهم تلك التدخلها الصناعة. قال شيخ الإسلام بعد أن ساق هذه الآيات: ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها، من أتباع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الكواكب غير المشركين الأولين من مشرك العرب، منهم من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها، أي يعبدها ويتقرب إليها بجميع القربات كالذبائح والنذور، ثم يقول: لم أكن مشركا. ينفي من نفسه الشرك مع كل ما فعل، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما فعله ليس بشرك، إنما اتخاذ الشفعاء، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة، إنها المدبرة لي. هكذا يعترف، لم يعتقد فيها التدبير، لكن لماذا سجدت لها، ولماذا صمت لها، ولماذا عبدتها، ولماذا قربت لها القربات،
شفاعة رجاء شفاعتها لتقربنا إلى الله بهذا المعنى كما قال المشركون الأولون. في هذا الوقت يوجد من يسجد لضريح، لا تستغرب إذا قلت رأيت بعيني رأسي من يسجد لضريح، رأيت جبهته على الأرض، ثم سألته بعد أن رفع جبهته، سألته السؤال التالي، قلت له أراك سجدت إلى غير القبلة، لم أقل له سجدت للسيد، قلت له سجدت إلى غير القبلة لأن الجهة التي فيها ضريح الشيخ إلى غير القبلة. نظر إلي وأمعن النظر وأنا بهيئتي وبزي، قال لا ما سجدت. قلت ماذا فعلت؟ قال قبلت العتبة. قلت لماذا قبلت العتبة؟ قال حبا في السيد. قلت يا فتى سجدت حبا في السيد لا تعاند؟ قال لا لا لا، لا يكون السجود إلا لله. عاند واعترف أن السجود لا يكون إلا لله، وقد سجد لأني رأيت جبهته على العتبة وهو ساجد وأنا واقف عنده. لتعلموا إن الغلو في الصالحين اليوم يصل بعوام المسلمين إلى درجة السجود للأضرحة على عتبة الشيخ أمام ضريح الشيخ، لا يعتقد هناك نفعا أو ضرا إلا في الشيخ، ينسى الله رب العالمين إلا هذا الشيخ، وهذا أمر واقع. لذلك السؤال الذي ورد قبل يومين، هل يوجد الشرك اليوم؟ هذا من أجوبته، أجوبته تتكرر في كل درس بالمناسبة. يقول شيخ الإسلام: فإذا جعلتها، يقول السائل أو المعاند، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. هكذا ينفي الشرك عن نفسه وهو مشرك. يقول شيخ الإسلام بالاختصار على هذا الجواب المعاند: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ما فعله هذا الفاعل شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الشرك وهو أمر واقع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله تعالى: جر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذه هي الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية.
بس. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى، يقول الشارح: يجوز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله بالجر عطفا على التوحيد، كتاب التوحيد، وقوله تعالى تعتف قوله تعالى على لفظ التوحيد، ولفظ التوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقوله تعالى جائز. ويجوز الرفع. وقوله تعالى ثم تتلو الآية، الآية تكون مقول القول والخبر محذوف،
وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا موضعه أو هي الشاهد للكتاب، تقدر خبرا مناسبا في مثل هذا دائما. ويكون قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مقول القول لقوله تعالى وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كذا وكذا، تقدر خبرا مناسبا. قال شيخ الإسلام تلاحظون إن الشارح شرع هذا الكتاب العظيم في الغالب الكثير بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه، لأن هؤلاء جميعا المؤلف الذي هو الشيخ محمد وأولاده وأحفاده إنما تفقهوا على كتب الشيخين واستفادوا من كتب الشيخين فائدة عظيمة، تلك الكتب المليئة بالفقه. قال شيخ الإسلام إذا أدلك شيخ الإسلام هو ابن تيمية: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، بشرط أن يكون الامتثال على ما أرسل به الرسل ولا يخالف ما جاءت به الرسل. وقال أيضا في موضع آخر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال هذا واضح من كلمة التوحيد وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم النافع وذكر الله تعالى، والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك. قال ابن القيم: مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، كما أن الإيمان عمل القلب واللسان والجوارح، كذلك العبادة تنقسم على هذه الأركان الثلاثة. يؤدي العبد العبادة بقلبه ولسانه وجوارحه، كما أنه يؤمن بالله بقلبه ولسانه وجوارحه. وفي هذا رد على الذين يزعمون بأن الإيمان مجرد التصديق، وهذا خطأ. وإن كان القائلون بهذا القول هم معدودون من أهل السنة والجماعة، ولكنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة. الإيمان يتكون من عمل القلب واللسان والجوارح، كذلك العبادة تتكون أو تصدر ويؤدي العبد العبادة بقلبه ولسانه وجوارحه. والأحكام التي للعبودية خمسة، الأحكام الخمسة المعروفة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهي لك أن تقول وهي كما هي النسخة التي عندنا، وهن جائز لأنها جمع، كل جمع مؤنث. وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح: الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. وزعها على القلب: حرام يقوم بالقلب، واجب يؤدى بالقلب، مستحب يؤدى بالقلب، إلى آخره. كذلك واجب يؤدى باللسان، وحرام يتعلق باللسان. كذلك الجوارح: واجب تؤديه بالجوارح، وحرام تقع فيه بالجوارح كالعينين والأذنين وغير ذلك. بهذه الطريقة مدار العبادة على 15 قاعدة. يقول العلامة ابن القيم: من كملها كمل مراتب العبودية. من أدى ما أوجب الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، وتجنب ما حرم الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، وأدى المستحبات بقلبه ولسانه وجوارحه، إلى آخره، كمل مراتب العبودية. والنقص بالنقص، النقص بالعبودية بحسب النقص في هذه المراتب. وقال القرطبي صاحب التفسير: أصل العبادة التذلل والخضوع. والقرطبي في في تفسيره تفسيره يعتبر تفسيرا لغويا وأثريا، لو سلم من تأويل الأشاعرة يعد من خير التفاسير. النقص اللي في هذا الكتاب ننبه من باب النصيحة أنه يؤول تأويلا كاملا تأويل الأشاعرة في نصوص الصفات، وإلا هو في أحكام في آيات الأحكام وفي اللغويات والاشتغال بالأثر خير تفسير، وهذا الذي فيه يمكن علاجه لو قيد الله طالب علم يعلق على هذا الكتاب ويخرج ما فيه من الأشعرية يعتبر خير تفسير أو من خيرة التفاسير. يدلكم على تمكنه من اللغة هذا الكلام أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين كالصلوات والصيام وغير ذلك سميت عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذه هي الحكمة في خلقهم. كما تقدم اللام هنا لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة، وهي التي يسميها الأشاعرة لام السيرورة، أي في زعمهم ينزهون فعل الرب سبحانه وتعالى أن يكون لغرض من الأغراض ولعلة من العلل. يفعل الله ما يفعل وتقع الأفعال حسب موافقتها للإرادة السابقة، الإرادة الكونية تقع هكذا موافقة للإرادة بدون أن تكون هناك حكمة لهذا الفعل، وهذا في زعمهم تنزيه، وهم دائما يخطئون في باب التنزيه لأنهم يحاولون أن ينزهوا رب العالمين بعقولهم، والتنزيه يؤخذ من كلام الله تعالى. ليس هناك تنزيه أبلغ من التنزيه الذي اشتمل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في قضائه وقدره، وبعدا نفى المثلية قال وهو السميع البصير، أي إثبات الصفات ونفي المماثلة فيما بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى.
قال
يقول عفوا الكلام السابق للقرطبي وهو الذي قال ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر إلى آخره، لذلك يقول الشارح قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. الحكمة التي أشار إليها القرطبي مخالفا لعقيدة الأشاعرة، وإن كان متأثرا بهذه العقيدة كثيرا، وهنا خالف عقيدة القوم حيث أثبت الحكمة بقوله فهذه هي الحكمة في خلقهم. ثم قال الشارح قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية، وهي التي نفهمها، أما الحكمة الكونية القدرية لا ندركها، تلك سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، هي التي قال فيها علي بن أبي طالب وغيره القدر سر الله فلا نكشفه. سر القدر لماذا قدر، لماذا فاوت بين عباده جعل هذا فقيرا وذاك غنيا وذاك صحيحا والآخر مريضا وهكذا، حكمة من الله، حكمة كونية قدرية، سر من أسرار القدر فلا نحاول كشف ذلك.
قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع، انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم فقراء في جميع أحوالهم.
بل هم الفقراء
في جميع أحوالهم، وهو قادر. بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن وفي غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم. فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ينقل كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية العظيمة واختلاف تفاسير أهل العلم في هذه الآية: اختلاف اللفظ، اختلاف التنوع، والحقيقة واحدة. مثل هذا الاختلاف غير ضار. قال العماد بن كثير: وعبادته تعالى هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك حقيقة دين الإسلام. حقيقة الإسلام فعل المأمور وترك المحظور، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى، أي الانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، المتضمن غاية الانقياد وغاية الذل وغاية الخضوع. يجب أن يكون الانقياد بذل وخضوع ومحبة، المحبة قبل كل شيء. تمتثل أوامر الله وتجتنب النواهي محبا لله وخاضعا لله ومتذللا لله، هذه هي العبودية وهذه هي العبادة. وقال أيضا ابن كثير في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه أذبه أشد العذاب. هكذا هذه قاعدة. وليس معنى ذلك أن من أطاعه ومات على الطاعة نشهد له بأن الله سوف يجازيه ويدخله الجنة إلا بالجملة هكذا، أما لمعين لا. كذلك من عصى ومات على المعصية المعين لا نشهد عليه بأنه من أهل العذاب، بل أمره مفوض إلى الله. من عصى الله بالصغائر والكبائر وحتى بالموبقات ومات قبل أن يتوب عند أهل السنة والجماعة، يفوض أمره إلى الله، لا يقال إنه من أهل النار، لأنك لا تعلم ما جاء ما سبق له في علم الله. إن شاء عذبه تعذيب تطهير إن مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. أمره إلى الله، ولكن علينا أن نرجو خيرا لمن مات على خير، وأن نخاف الشر لمن مات على الشر. من مات على خير عمله فارجو له خيرا. علينا الرجاء والخوف، أما الحكم على المعين بالنار أو الحكم له بالجنة ليس إلينا، إلا من بشره المعصوم بالجنة وجب علينا أن نبشره تصديقا لخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن كثير: وأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إلى العباد، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. لا يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى لحظة، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر علي هكذا تفسيرا واضحا: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، هذا تفسير. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا تفسير اختلاف لفظي. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام، اختاره الزجاج من علماء اللغة وشيخ الإسلام من علماء اللغة والشريعة معا. شيخ الإسلام إن شئت جعلته من علماء اللغة، وقد أثبت الثقات أنه خط سيبويه في كتابه الكبير كتاب النحو لسيبويه في 70 مسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية يعد من اللغويين ومن الفقهاء ومن المحدثين ومن علماء التوحيد ومن علماء الفقه وفي المعقولات والمنقولات على حد سواء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال شيخ الإسلام بعد أن رجح هذا التفسير تفسير مجاهد، ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وفسر الشافعي هذه الآية بقوله: لا يؤمر ولا ينهى. إذا معنى إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، يكونون عبيدا لي آمرهم وأنهاهم. وقال في القرآن في غير موضع، يقول شيخ الإسلام استدلالا وتأييدا لترجيحه لتفسير مجاهد، وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم. كل هذه أوامر الله يأمرهم بعبادته وبتقواه، فقد أمرهم بما خلقوا له، خلقوا للعبادة وأمروا بالعبادة، وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هكذا يقول شيخ الإسلام: هذا الذي قصد بالآية قطعا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. خير تفسير للقرآن القرآن مثله، ثم السنة، وهذه الآيات تفسر ما أجمل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين أي من أهل العلم، ويحتجون بالآية عليه. إذا أطلق جماهير المسلمين يعني أهل العلم. وقال: وهذه الآية، نعم،
قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد
ما أراد الله كونا يجب أن يقع كما أراد الله، وما أراده شرعا قد يتحقق وقد لا يتحقق. أراد الله الإيمان شرعا من الجميع، من جميع البشر، وهل الجميع آمن؟ لا، آمن من آمن وكفر من كفر، هذه الإرادة الشرعية. أما من أراد الله له كونا وشرعا اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية، يجب أن يتحقق مراد ذلك. أراد الله كونا أن أبا بكر يبادر بالإيمان، وأراد منه شرعا لأنه أمره بالإيمان، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أراد الله كونا أن أبا جهل لا يؤمن ومع ذلك أمره، أي أراد منه شرعا الإيمان وأراد منه كونا عدم الإيمان، فتحقق مراد الإرادة الكونية لا مراد الإرادة الشرعية. وبعد هذا نفهم الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بإذن الله الشرعي، أي لأن الله أمر الناس جميعا أن يطيعوا الرسل، ثم قد يطاع الرسول وقد يعصى، وهو الواقع. أطاعه من أطاع، وآمن به من آمن، وكفر به من كفر، وآذاه من آذاه، هذا واقع الرسل جميعا. وكذلك: ما خلق الخلق إلا لعبادته، أراد منهم شرعا العبادة، أراد من الجميع شرعا العبادة، ولكن هل كونا أراد منهم جميعا؟ هل سبق في علم الله وكتب عند الله في اللوح المحفوظ أن الجميع يعبد؟ لا، لو كان الأمر كذلك لما عصى أحد، ولكن أراد الله منهم شرعا حيث أرسل الرسل وبينوا لهم وهداهم النجدين، أراد منهم شرعا العبادة عن الجميع. أما كونا منهم من أراد لهم ووفقهم فعبدوه فأطاعوه، ومنهم من سبق في علم الله خذلانه وإمساك التوفيق عنه ليبقى كافرا، فهكذا تحقق مراد الإرادة الكونية. لذلك قال: وكذلك ما خلقهم إلا لعبادتي، أي شرعا، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. كما أن الناس جميعا أمروا بالإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهو سبحانه لم يقل، انتبه إلى هذا الفقه الدقيق لشيخ الإسلام، وهو لم يقل إنه فعل الأول وهو الخلق، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، ليحملهم جميعا على العبادة، ليوفقهم جميعا إلى العبادة، لم يقل هكذا. ولكن ماذا قال؟ وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، افهم الأول، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول، خلقهم ليفعلوا هم الثاني العبادة، فيكونوا هم الفاعلين له الثاني العبادة، الخلق منه سبحانه وتعالى، ولكن الذي يعبدوه هم الذين يعبدون الله، فيحصل لهم إذا عبدوا الله باختيارهم وبعقولهم وليسوا بمجبورين، يحصل لهم بفعله سعادتهم. العباد ليسوا بمجبورين لا على الطاعة ولا على المعصية، الله خلق العباد وركب فيهم العقول وعطاهم الاختيار والقدرة، يعصي من يعصي باختياره وقدرته، ويطيع من يطيع باختياره وقدرته ومشيئته المحدودة التابعة لمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الشاهد قول الأشاعرة بأن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن نسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية، كلام باطل. العبيد يفعلون أفعالهم باختيارهم وهم فاعلون حقيقة، يستيقظ الإنسان من نومه باختياره، فيتوضأ باختياره حقيقة لا مجازا، فيأتي إلى المسجد يصلي حقيقة لا مجازا. أما ما تسمعون من بعض الدكاترة بأن الفاعل الحقيقي هو الله، ربما تنبهرون عندما تسمعون هذا الكلام، تقول ما شاء الله هذا موحد، يقول إن الفاعل الحقيقي هو الله، فنسبة الأفعال إلى العبد نسبة مجازية، كلام في غاية البطلان. لو سألت هذا القائل: من الذي صلى، العبد ولا الرب؟ من الذي فعل الصلاة؟ من الذي صام؟ لا يجد جوابا. إنما صلى المصلي حقيقة، الله ليس هو المصلي، العبد هو المصلي، الله أمره بالصلاة فأعطاه العقل والاختيار والقدرة على ذلك. إذن العبد يفعل فعله حقيقة وباختياره، وليس بمجبور لا على ضاعة ولا على المعصية. وهذا المسكين لو سئل من الذي سرق ماذا يقول؟ يا سبحان الله، إن كان مؤمنا يقشعر جلده ويتلعثم ولا يستطيع يتكلم، بعد أن قرر قاعدته الأشعرية، قال إن الله هو الفاعل حقيقة، فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية. لو قلت له من السارق، إن كان تقريره لهذه القاعدة تقريرا تقليديا كما هو الواقع، يسكت والسكوت خير له. إن كان كافرا أجاب بما يطابق القاعدة، ولكن الذي نعلم من حالهم أغلبهم مقلدة، لا يفقهون ما يقولون، يكررون ما وجدوا في كتبهم، ولو كانوا يقدرون هذه الأسئلة الخطيرة والإجابة عليها لما قرروا تلك القاعدة الباطلة. بل العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم حقيقة، وليس هنا مجاز. فلتعلم بأن المجاز ما يجوز نفيه. هل في إمكانك أن تنفي الفعل عن العبد؟ لا، هو الصائم وهو المصلي وهو المزكي وهو المتوضئ إلى آخره. مرة أخرى ليفهم هذا الكلام استمع. يقول الشيخ: ثم قد يطاع وقد لا، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. هذا هو الواقع، وهو سبحانه لم يقل في الآية إنه فعل الأول وهو ما خلقت الجنة وخلقهم لعبادته ليفعل بهم كلهم الثاني، أي ليوفقهم جميعا إلى العبادة، لم يقل هذا وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول، خلقهم ليعبدوه، ليفعلوا هم الثاني العبادة، فيكونوا بفعل الثاني أي بالعبادة، فيكونوا هم الفاعلين فاعلين له الثاني وهو العبادة، فيحصل لهم بفعله سعادتهم لأنهم عبدوا الله باختيارهم وبإرادتهم غير مجبورين، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه أي من الله، يحصل ما يحبه ويرضاه لأن الله يحب عبادتهم ويرضى، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم للعباد، يحصل للعباد ما يحبون وما يرضون، ويحصل منه من الله سبحانه وتعالى ما يحبه ويرضاه من عبادة العباد. هذا ملخص هذه المسألة المهمة ينبغي فهمها وعدم الاغترار أو عدم الانخداع بما تقرؤون في كتب الأشاعرة المنتشرة الآن، والأشاعرة الجبرية متسترة بكسب العبد، الجبرية التي تقرؤون في كتب العقائد وعند الفرق، الفرق بين الجبرية المحضة وبين الأشاعرة، الجبرية لا يثبتون للعبد القدرة، عند الجبرية المحضة العبد ليست له قدرة، العبد حركته كحركة اليد المرتعشة ليس له اختيار ولا له قدرة، لكن الأشاعرة يثبتون للعبد قدرة غير فعالة، عبارة عن الجهاز العطلان، جهاز معطل، عقل الأشعري معطل لا يفعل لا يعمل. ما الفرق بين الجهاز المعطل وبين لا جهاز؟ لا فرق بينهما، عند الجبرية لا جهاز وعند الأشاعرة جهاز معطل، المعنى واحد.
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، أجيب على سؤالين اثنين فقهيين ثم نكتفي بذلك. السؤال الأول: يرى بعض صغار طلبة العلم أن ما يفعله المصلون في التراويح من انصراف بعض الناس بعد الفريضة إلى بيوتهم وصلاة التراويح أو القيام في بيوتهم، ومنهم من يصلي مع الإمام الأول 10 ركعات ثم ينصرف، ومنهم من يصلي 20، يرى بعضهم إن هذا اختلاف. الجواب: إن هذا ليس باختلاف، هذه طرق لأداء هذه العبادة، وكلنا نعلم الأصل فيما عدا الفريضة أن تؤدى الصلوات في البيوت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا الأصل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وإنما أراد الله أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المسجد إلى الروضة فيصلي ليس خلفه أحد، فرآه بعض المسلمين فاقتدوا به، وكرر الليلة الثانية وزاد العدد، وكرر الليلة الثالثة عجز المسجد من تحملهم من كثرتهم، لأن المسجد كان صغيرا كما يعلم الجميع. وفي الليلة الرابعة اجتمعوا فلم يخرج إليهم، فأخبرهم من الباكر إنه لم يخف عليهم ما فعلوا، ولكن تأخر قصدا لئلا يفرض عليهم القيام ولا يستطيعون القيام به، بمعنى حصل أداء صلاة الليل فرادى للمسلمين في بيوتهم، هذا هو الأصل، وحصل اجتماعهم على إمام واحد في مساجدهم ثم ترك ذلك إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يعلم طلاب العلم يدخل تدخل الناس هذا المسجد فيصلون إما جماعات متفرقة أو يصلي كل واحد على حدة. ففكر عمر بعبقريته رضي الله عنه فقال: لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. فنفذ، عين لهم إماما فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب، ولكنه لم يحضر هو معه، لم يسلم معه، جاء إليهم وهم يصلون خلف إمام واحد، فعجبهم ذلك الوضع، فقال: نعمة البدعة. نترك الشرح لكلمة البدعة في مجلس آخر. الشاهد للمسلمين الآن بناء على ما أشرنا إليه بعد أداء الفريضة في المساجد وهم باختيار، إن شاء من شاء صلى، انصرف إلى بيته وصلى بأسرته، أو صلى مع إمام حيه لكونه يقرأ كثيرا، أو صلى في بيته في آخر الليل، نام أول الليل وأحيا آخره كما هي السنة، وإن شاء صلى مع الإمام الأول وتأول بأنه قام مع الإمام وانصرف بانصراف الإمام الأول، وإن شاء أكمل مع الإمامين. لا ينبغي ينكر لا هذا ولا ذاك ولا الأول، الكل سنة، إلا أن التزام عدد معين غير وارد إلا ما كان من عدد 11 أو 13 على اختلاف تفسير أهل العلم في ذلك. أما التزام 20 أو التزام عدد معين باستمرار هذا الذي في النفس منه شيء، أما اختلاف الناس يصلي بعضهم في بيوتهم وبعضهم يصلي مع الإمام الأول فقط وبعضهم مع الإمامين، لا ينبغي أن يتشدد في هذا ويعتبر ذلك اختلافا في الدين. وبالله التوفيق، هداني الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاة. السؤال الثاني فقهي أيضا، بعض الناس يخلطون بين السلم أو السلف وبين البيع بالدين. يجوز للإنسان أن يبيع سيارته مثلا في معرضه بالدين على شخص بالتقسيط، هذا بيع بالدين جائز، ولو زاد في الثمن، بدلا من أن يبيع لمن يشتري نقدا ب50 يبيع على من يشتري بالتقسيط ب60 فيقسط عليه في كل شهر كذا وكذا حسب الاتفاق، هذا جائز، داخل في باب المداينة ليس فيه أي أدنى شيء. ولكن الذي لا يجوز ويقع في بعض الناس، تذهب إلى صاحب المعرض فتقول له: حضر لي سيارة، وتصفها كأنك تراها، موديل كذا، لون كذا، كل ما تعرفون من السيارات، وهذه السيارة غير موجودة الآن عنده، ربما هي الآن في أمريكا أو في ألمانيا، يقول له: تحضر لي هذه السيارة في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، هذا يسمى السلم. في هذه الحالة يجب أن يقدم الثمن كاملا غير منقوص ولو بريال جائز، والسيارة لم توجد ولا يملك هذا البائع، وهذه من المسائل المستثناء من بيع ما لا يملك الإنسان، يبيع لك كيس الأرز وكيس القمح وهو لا يملك بالكيل والوزن، ويبيع لك السيارة بالوصف وهو لا يملك. إذا كان الوصف يضبط بكيل معلوم وبوزن معلوم وبأجل معلوم في المكيلات والموزونات والموصوفات في كل ما ينضبط، باب السلم مفتوح جائز. لكن الذي لا يجوز في هذه الصورة، لو قسط عليك، أي لو قدمت نصف القيمة والنصف الثاني بعد وصول السيارة، لا يجوز، هذا يسمى بيع دين بدين، بيع دين بالدين لا يجوز، هذا يسمى سلف بالوصف الأول بالصورة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرأ إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرها كلامه رحمه الله تعالى.
لا نزال مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له تعالى دون ما سواه. قد يقر الإنسان بتوحيد الربوبية بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، ومع ذلك لا يكون عابدا لله سبحانه وتعالى دون ما سواه، كما هو الواقع من حال المشركين قديما وحديثا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، لا يكون بذلك داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه. بل نرى خلاف ذلك، مع اعتراف بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، يرجون غير الله ويخافون من غير الله، لا يكون يوالي فيه ويعادي فيه. وهذه كلها من معاني التوحيد: الحب في الله والبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله. هذه من معاني توحيد العبادة. ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. الرسل كما تقدم كلهم أرسلوا لهذا الغرض، ووظيفتهم دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. عامة المشركين أي جميع المشركين دون استثناء، إلا من ركب رأسه كدهرية وبعض الشيوعيين الذين يعاندون قصدا وجود رب العالمين. وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه خالق كل شيء، ومع ذلك يثبتون الشفعاء الذين يشركونهم بالله سبحانه وتعالى وجعلوا له أندادا. وهذا ما يعترف به المشركون الأولون، اعترافهم بأن الله خالق كل شيء، ومع ذلك إثبات الشفاعة لآلهتهم واتخاذها أندادا مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهم يعترفون بهذا المعنى، أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن آلهتهم في الغالب الكثير من الجمادات. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية تقطع دابر الذين يتعلقون بالصالحين رجاء شفاعتهم. فالرب سبحانه وتعالى يخبر هنا أن الشفاعة لله وحده، لله الشفاعة جميعا. قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. لله وحده الشفاعة جميعا، لا أحد يملك الشفيعة شفاعة. وهذا كقوله بعد ذلك: له ملك السماوات والأرض. له وحده ملك السماوات والأرض. كذلك لله وحده الشفاعة، مالك الشفاعة هو الله. إذن طلب الشفاعة من الشافعين ومن سيد الشفعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ. إنما يطلب الإنسان الشفاعة فيطلب من الله أن يشفع فيه الشفعاء، أن يشفع فيه سيد الشفعاء وخاتم رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، ويطلب من الله أن يرزق الله شفاعته. لا يطلب الشفاعة مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة ولا يشفع إلا بعد الاستئذان. يعلم الجميع يوم القيامة بعد البعث عندما تطلب منه الشفاعة بعد أن يصل الدور إليه، يبدأ طلب الشفاعة من آدم أبي البشر عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل إذا وصل الدور إليه يذهب يشفع؟ يستأذن إذنا خاصا لا مثيل له، يسجد لله سبحانه وتعالى سجودا طويلا، فالرب سبحانه وتعالى يدعه يتركه ساجدا ويفتح عليه من أنواع الثناء والمدح ما لا يعلمه قبل ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعط. هذه كيفية الاستئذان، لأن الشفاعة ملك لله، لا يتجرأ أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا وضع خاص وحال خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الشفعاء لا يؤثرون في الله. أما عند غير الله الشفيع يشفع في من يشفع، يؤثر في من يشفع عنده، لذلك لا يحتاج إلى الاستئذان، بل يؤثر فيه بموقفه بمكانته بمنصبه حتى يقبل شفاعته، وإن كان لا يرضى أن يقبل من قبل. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوقين، لذلك ينبغي أن يفهم عامة المسلمين معنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة وممن تطلب. لا تطلب إلا من الله وحده. وأما ما طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعاء في قصة الاستسقاء كما تقدم في درس أمس، هذا نوع من الشفاعة، التوسل نوع من الشفاعة، لكنهم طلبوا منه ما يملكه هو، وهو الدعاء. الدعاء يملك. كذلك يوم القيامة إنما يطلب من الأنبياء ما يملكونه، الدعاء. أما الذي يأذن في الشفاعة ويقبل الشفاعة ويثيب الشفيع هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. جعل طلب الشفاعة إثبات الشفعاء بين الله وبين الذين يدعون الله، جعل ذلك شركا. شرك الوساطة منتشر إلى يومنا هذا عند كثير من عوام المسلمين، لا يكادون يدعون الله تعالى إلا قدموا الشفعاء والوسطاء، وهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، كأنهم زعموا أو لسان حالهم يقول: الله لا يجيب الدعوة إلا إذا قدمت لديه الصالحين، لأجل الصالحين، تقديرا للصالحين، أو إن الصالحين يؤثرون في الله سبحانه وتعالى حتى يجيبوا الدعوة. هذا إساءة ظن برب العالمين. إذا أردت أن تدعو الله ادعو الله مباشرة، فهو أقرب إليك من كل شفيع ومن كل وسيط توسطه، وهو معك يراك ويسمع كلامك ويعلم ما في نفسك ويعلم وسوسة نفسك، لست بحاجة إلى أن توسط أحدا لديه سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء، هذا محل الشاهد من الآية، وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ولا نرى معكم شفعاء الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انتهى كل شيء، ظهرت الحقائق، وليس هناك شفاعة تنفع ولا شفيع يشفع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وشرك المحبة من أعظم ومن أفظع أنواع الشرك، شرك المحبة، لأن محبة الله تعالى روح الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا إذا أحب الله أكثر من كل شيء، أكثر من نفسه، حتى يحب الله ورسوله. لذلك إذا أحب مخلوقا ما مع الله أشرك مع الله في المحبة. فرق بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. الحب في الله من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، أن تحب في الله، تحب عبدا صالحا في الله ولله، ما أحببته إلا لما ترى فيه وتظن إنه يحب الله وإنه من أوليائه، لم تحبه لأي غرض ولأي معنى. هذا من أعظم أنواع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، محبة الصالحين، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن الحب مع الله، تحب شخصا ما كما تحب الله وترجوه كما ترجو رب العالمين، وترغب فيما ترغب فيما عنده كما ترغب فيما عند الله، تجعل محبته ربما مقدمة على محبة الله تعالى. يظهر ذلك عند الأمر والنهي، إذا أمرك الله بشيء أو نهاك عن شيء، ومن تحبه من مشايخك أمرك أو نهاك عن شيء، عندما تتعارض محاب الله تعالى مع محاب شيخه الذي تحبه كما تحب الله، عند ذلك تظهر الحقيقة. وهذا من أبشع وأفظع أنواع الشرك. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحتمل معنى الآية كما قال أهل العلم أنهم يجمعون بين محبة الله تعالى ومحبة من يحبونه، محبة كمحبة الله، هنا في مساواة، جعلوا محبة شيخهم كمحبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة الذين آمنوا بالله الإيمان الصحيح الصادق غير موزعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك هي أشد. يحبون آلهتهم كما يحب المحب الصادق رب العالمين، أفردوا محبوبهم بالمحبة، ولكن محبة المحبين الصادقين لله أشد من محبتهم لشيوخهم ولمحبوبهم، لأن هذه محبة صادقة ليس فيها صناعة، لأن محبتهم تلك التدخلها الصناعة. قال شيخ الإسلام بعد أن ساق هذه الآيات: ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها، من أتباع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الكواكب غير المشركين الأولين من مشرك العرب، منهم من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها، أي يعبدها ويتقرب إليها بجميع القربات كالذبائح والنذور، ثم يقول: لم أكن مشركا، ينفي من نفسه الشرك مع كل ما فعل، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما فعله ليس بشرك، إنما اتخاذ الشفعاء، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة، إنها المدبرة لي. هكذا يعترف لم يعتقد فيها التدبير، لكن لماذا سجدت لها، ولماذا صمت لها، ولماذا عبدتها، ولماذا قربت لها القربات شفاعة رجاء شفاعتها لتقربنا إلى الله بهذا المعنى كما قال المشركون الأولون. في هذا الوقت يوجد من يسجد لضريح، لا تستغرب إذا قلت رأيت بعيني رأسي من يسجد لضريح، رأيت جبهته على الأرض، ثم سألته بعد أن رفع جبهته، سألته السؤال التالي، قلت له أراك سجدت إلى غير القبلة، لم أقل له سجدت للسيد، قلت له سجدت إلى غير القبلة لأن الجهة التي فيها ضريح الشيخ إلى غير القبلة. نظر إلي وأمعن النظر وأنا بهيئتي وبزي، قال لا ما سجدت. قلت ماذا فعلت؟ قال قبلت العتبة. قلت لماذا قبلت العتبة؟ قال حبا في السيد. قلت يا فتى سجدت حبا في السيد لا تعاند؟ قال لا لا لا، لا يكون السجود إلا لله. عاند واعترف أن السجود لا يكون إلا لله، وقد سجد لأني رأيت جبهته على العتبة وهو ساجد وأنا واقف عنده. لتعلموا إن الغلو في الصالحين اليوم يصل بعوام المسلمين إلى درجة السجود للأضرحة على عتبة الشيخ أمام ضريح الشيخ، لا يعتقد هناك نفعا أو ضرا إلا في الشيخ، ينسى الله رب العالمين إلا هذا الشيخ، وهذا أمر واقع. لذلك السؤال الذي ورد قبل يومين، هل يوجد الشرك اليوم؟ هذا من أجوبته، أجوبته تتكرر في كل درس بالمناسبة. يقول شيخ الإسلام: فإذا جعلتها، يقول السائل أو المعاند، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. هكذا ينفي الشرك عن نفسه وهو مشرك. يقول شيخ الإسلام بالاختصار على هذا الجواب المعاند: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ما فعله هذا الفاعل شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الشرك وهو أمر واقع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الشارح رحمه الله تعالى: جر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذه هي الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية.
بس. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى، يقول الشارح: يجوز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله بالجر عطفا على التوحيد، كتاب التوحيد وقوله تعالى، تعطف قوله تعالى على لفظ التوحيد، ولفظ التوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقوله تعالى جائز، ويجوز الرفع. وقوله تعالى ثم تتلو الآية، الآية تكون مقول القول والخبر محذوف. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا موضعه أو هي الشاهد للكتاب، تقدر خبرا مناسبا في مثل هذا دائما. ويكون قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مقول القول لقوله تعالى، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كذا وكذا، تقدر خبرا مناسبا. قال شيخ الإسلام تلاحظون إن الشارح شرع هذا الكتاب العظيم في الغالب الكثير بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه، لأن هؤلاء جميعا المؤلف الذي هو الشيخ محمد وأولاده وأحفاده إنما تفقهوا على كتب الشيخين واستفادوا من كتب الشيخين فائدة عظيمة، تلك الكتب المليئة بالفقه. قال شيخ الإسلام، إذا أدلك شيخ الإسلام هو ابن تيمية، العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، بشرط أن يكون الامتثال على ما أرسل به الرسل ولا يخالف ما جاءت به الرسل. وقال أيضا في موضع آخر، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال هذا واضح من كلمة التوحيد وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم النافع وذكر الله تعالى، والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك. قال ابن القيم مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، كما أن الإيمان عمل القلب واللسان والجوارح، كذلك العبادة تنقسم على هذه الأركان الثلاثة. يؤدي العبد العبادة بقلبه ولسانه وجوارحه، كما أنه يؤمن بالله بقلبه ولسانه وجوارحه. وفي هذا رد على الذين يزعمون بأن الإيمان مجرد التصديق، وهذا خطأ. وإن كان القائلون بهذا القول هم معدودون من أهل السنة والجماعة، ولكنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة. الإيمان يتكون من عمل القلب واللسان والجوارح، كذلك العبادة تتكون أو تصدر ويؤدي العبد العبادة بقلبه ولسانه وجوارحه. والأحكام التي للعبودية خمسة، الأحكام الخمسة المعروفة، واجب ومستحب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهي لك أن تقول وهي كما هي النسخة التي عندنا، وهن جائز لأنها جمع، كل جمع مؤنث. وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. وزعها على القلب، حرام يقوم بالقلب، واجب يؤدى بالقلب، مستحب يؤدى بالقلب إلى آخره. كذلك واجب يؤدى باللسان، وحرام يتعلق باللسان. كذلك الجوارح، واجب تؤديه بالجوارح، وحرام تقع فيه بالجوارح كالعينين والأذنين وغير ذلك. بهذه الطريقة مدار العبادة على 15 قاعدة. يقول العلامة ابن القيم من كملها كمل مراتب العبودية، من أدى ما أوجب الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، وتجنب ما حرم الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه، وأدى المستحبات بقلبه ولسانه وجوارحه إلى آخره، كمل مراتب العبودية. والنقص بالنقص، النقص بالعبودية بحسب النقص في هذه المراتب. وقال القرطبي صاحب التفسير، أصل العبادة التذلل والخضوع. والقرطبي في تفسيره تفسيره يعتبر تفسيرا لغويا وأثريا، لو سلم من تأويل الأشاعرة يعد من خير التفاسير. النقص اللي في هذا الكتاب ننبه من باب النصيحة أنه يؤول تأويلا كاملا تأويل الأشاعرة في نصوص الصفات، وإلا هو في أحكام في آيات الأحكام وفي اللغويات والاشتغال بالأثر خير تفسير، وهذا الذي فيه يمكن علاجه لو قيد الله طالب علم يعلق على هذا الكتاب ويخرج ما فيه من الأشعرية يعتبر خير تفسير أو من خيرة التفاسير. يدلكم على تمكنه من اللغة هذا الكلام أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين كالصلوات والصيام وغير ذلك سميت عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذه هي الحكمة في خلقهم. كما تقدم اللام هنا لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة، وهي التي يسميها الأشاعرة لام السيرورة. أي في زعمهم ينزهون فعل الرب سبحانه وتعالى أن يكون لغرض من الأغراض ولعلة من العلل، يفعل الله ما يفعل وتقع الأفعال حسب موافقتها للإرادة السابقة الإرادة الكونية، تقع هكذا موافقة للإرادة بدون أن تكون هناك حكمة لهذا الفعل. وهذا في زعمهم تنزيه، وهم دائما يخطئون في باب التنزيه لأنهم يحاولون أن ينزهوا رب العالمين بعقولهم، والتنزيه يؤخذ من كلام الله تعالى. ليس هناك تنزيه أبلغ من التنزيه الذي اشتمل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في قضائه وقدره. وبعدا نفى المثلية قال وهو السميع البصير، أي إثبات الصفات ونفي المماثلة فيما بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى.
قال
يقول عفوا الكلام السابق للقرطبي وهو الذي قال ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر إلى آخره، لذلك يقول الشارح قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. الحكمة التي أشار إليها القرطبي مخالفا لعقيدة الأشاعرة، وإن كان متأثرا بهذه العقيدة كثيرا، وهنا خالف عقيدة القوم حيث أثبت الحكمة بقوله فهذه هي الحكمة في خلقهم. ثم قال الشارح قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية، وهي التي نفهمها. أما الحكمة الكونية القدرية لا ندركها، تلك سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، هي التي قال فيها علي بن أبي طالب وغيره القدر سر الله فلا نكشفه. سر القدر لماذا قدر، لماذا فاوت بين عباده جعل هذا فقيرا وذاك غنيا وذاك صحيحا والآخر مريضا وهكذا، حكمة من الله، حكمة كونية قدرية، سر من أسرار القدر فلا نحاول كشف ذلك.
قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع، انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه، ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم فقراء في جميع أحوالهم. بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن وفي غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ينقل كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية العظيمة: واختلاف تفاسير أهل العلم في هذه الآية اختلاف لفظي، اختلاف التنوع، والحقيقة واحدة. مثل هذا الاختلاف غير ضار. قال العماد بن كثير: وعبادته تعالى هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك حقيقة دين الإسلام. حقيقة الإسلام فعل المأمور وترك المحظور، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى، أي الانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، المتضمن غاية الانقياد وغاية الذل وغاية الخضوع. يجب أن يكون الانقياد بذل وخضوع ومحبة، المحبة قبل كل شيء، تمتثل أوامر الله وتجتنب النواهي محبا لله وخاضعا لله ومتذللا لله. هذه هي العبودية وهذه هي العبادة. وقال أيضا ابن كثير في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه أذبه أشد العذاب. هكذا، هذه قاعدة. وليس معنى ذلك أن من أطاعه ومات على الطاعة نشهد له بأن الله سوف يجازيه ويدخله الجنة إلا بالجملة هكذا، أما لمعين لا. كذلك من عصى ومات على المعصية المعين لا نشهد عليه بأنه من أهل العذاب، بل أمره مفوض إلى الله. من عصى الله بالصغائر والكبائر وحتى بالموبقات ومات قبل أن يتوب عند أهل السنة والجماعة يفوض أمره إلى الله، لا يقال إنه من أهل النار، لأنك لا تعلم ما جاء ما سبق له في علم الله. إن شاء عذبه تعذيب تطهير إن مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. أمره إلى الله، ولكن علينا أن نرجو خيرا لمن مات على خير، وأن نخاف الشر لمن مات على الشر. من مات على خير عمله فارجو له خيرا، علينا الرجاء والخوف. أما الحكم على المعين بالنار أو الحكم له بالجنة ليس إلينا، إلا من بشره المعصوم بالجنة وجب علينا أن نبشره تصديقا لخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن كثير: وأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إلى العباد، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. لا يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى لحظة، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر علي هكذا تفسيرا واضحا: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، هذا تفسير. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا تفسير اختلاف لفظي. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام، اختاره الزجاج من علماء اللغة وشيخ الإسلام من علماء اللغة والشريعة معا. شيخ الإسلام إن شئت جعلته من علماء اللغة، وقد أثبت الثقات أنه خط سيبويه في كتابه الكبير كتاب النحو لسيبويه في 70 مسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية يعد من اللغويين ومن الفقهاء ومن المحدثين ومن علماء التوحيد ومن علماء الفقه وفي المعقولات والمنقولات على حد سواء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال شيخ الإسلام بعد أن رجح هذا التفسير تفسير مجاهد، ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وفسر الشافعي هذه الآية بقوله: لا يؤمر ولا ينهى، إذا معنى إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، يكونون عبيدا لي آمرهم وأنهاهم. وقال في القرآن في غير موضع، يقول شيخ الإسلام استدلالا وتأييدا لترجيحه لتفسير مجاهد، وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا رب اتقوا ربكم، كل هذه أوامر الله يأمرهم بعبادته وبتقواه، فقد أمرهم بما خلقوا له، خلقوا للعبادة وأمروا بالعبادة، وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هكذا يقول شيخ الإسلام: هذا الذي قصد بالآية قطعا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. خير تفسير للقرآن القرآن مثله ثم السنة، وهذه الآيات تفسر ما أجمل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين أي من أهل العلم، ويحتجون بالآية عليه إذا أطلق جماهير المسلمين يعني أهل العلم. وقال: وهذه الآية، نعم،
قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد
ما أراد الله كونا يجب أن يقع كما أراد الله، وما أراده شرعا قد يتحقق وقد لا يتحقق. أراد الله الإيمان شرعا من الجميع، من جميع البشر، وهل الجميع آمن؟ لا، آمن من آمن وكفر من كفر، هذه الإرادة الشرعية. أما من أراد الله له كونا وشرعا اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية، يجب أن يتحقق مراد ذلك. أراد الله كونا أن أبا بكر يبادر بالإيمان، وأراد منه شرعا لأنه أمره بالإيمان، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أراد الله كونا أن أبا جهل لا يؤمن ومع ذلك أمره، أي أراد منه شرعا الإيمان وأراد منه كونا عدم الإيمان، فتحقق مراد الإرادة الكونية لا مراد الإرادة الشرعية. وبعد هذا نفهم الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بإذن الله الشرعي، أي لأن الله أمر الناس جميعا أن يطيعوا الرسل، ثم قد يطاع الرسول وقد يعصى، وهو الواقع. أطاعه من أطاع، وآمن به من آمن، وكفر به من كفر، وآذاه من آذاه، هذا واقع الرسل جميعا. وكذلك ما خلق الخلق إلا لعبادته، أراد منهم شرعا العبادة، أراد من الجميع شرعا العبادة، ولكن هل كونا أراد منهم جميعا؟ هل سبق في علم الله وكتب عند الله في اللوح المحفوظ أن الجميع يعبد؟ لا، لو كان الأمر كذلك لما عصى أحد، ولكن أراد الله منهم شرعا، حيث أرسل الرسل وبينوا لهم وهداهم النجدين أراد منهم شرعا العبادة عن الجميع، أما كونا منهم من أراد لهم ووفقهم فعبدوه فأطاعوه، ومنهم من سبق في علم الله خذلانه وإمساك التوفيق عنه ليبقى كافرا، فهكذا تحقق مراد الإرادة الكونية. لذلك قال وكذلك ما خلقهم إلا لعبادتي أي شرعا، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، كما أن الناس جميعا أمروا بالإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر. وهو سبحانه لم يقل، انتبه إلى هذا الفقه جد الدقيق لشيخ الإسلام، وهو لم يقل إنه فعل الأول وهو الخلق وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني ليحملهم جميعا على العبادة ليوفقهم جميعا إلى العبادة، لم يقل هكذا. ولكن ماذا قال؟ وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، افهم الأول، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول خلقهم ليفعلوهم الثاني العبادة، فيكون هم الفاعلين له الثاني العبادة، الخلق منه سبحانه وتعالى، ولكن الذي يعبدوه هم الذين يعبدون الله، فيحصل لهم إذا عبدوا الله باختيارهم وبعقولهم وليسوا بمجبورين يحصل لهم بفعله سعادتهم. العباد ليسوا بمجبورين لا على الطاعة ولا على المعصية، الله خلق العباد وركب فيهم العقول وعطاهم الاختيار والقدرة، يعصي من يعصي باختياره وقدرته ويطيع من يطيع باختياره وقدرته ومشيئته المحدودة التابعة لمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الشاهد قول الأشاعرة بأن الفاعل الحقيقي هو الله وأن نسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية كلام باطل، العبيد يفعلون أفعالهم باختيارهم وهم فاعلون حقيقة، يستيقظ الإنسان من نومه باختياره فيتوضأ باختياره حقيقة لا مجازا، فيأتي إلى المسجد يصلي حقيقة لا مجازا. أما ما تسمعون من بعض الدكاترة بأن الفاعل الحقيقي هو الله، ربما تنبهرون عندما تسمعون هذا الكلام، تقول ما شاء الله هذا موحد يقول إن الفاعل الحقيقي هو الله، فنسبة الأفعال إلى العبد نسبة مجازية، كلام في غاية البطلان. لو سألت هذا القائل من الذي صلى، العبد ولا الرب؟ من الذي فعل الصلاة؟ من الذي صام؟ لا يجد جوابا، إنما صلى المصلي حقيقة، الله ليس هو المصلي، العبد هو المصلي، الله أمره بالصلاة فأعطاه العقل والاختيار والقدرة على ذلك، إذن العبد يفعل فعله حقيقة وباختياره وليس بمجبور لا على طاعة ولا على المعصية. وهذا المسكين لو سئل من الذي سرق ماذا يقول؟ يا سبحان الله، إن كان مؤمنا يقشعر جلده ويتلعثم ولا يستطيع يتكلم، بعد أن قرر قاعدته الأشعرية قال إن الله هو الفاعل حقيقة، فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية. لو قلت له من السارق، إن كان تقريره لهذه القاعدة تقريرا تقليديا كما هو الواقع يسكت، والسكوت خير له. إن كان كافرا أجاب بما يطابق القاعدة، ولكن الذي نعلم من حالهم أغلبهم مغلدة لا يفقهون ما يقولون، يكررون ما وجدوا في كتبهم، ولو كانوا يقدرون هذه الأسئلة الخطيرة والإجابة عليها لما قرروا تلك القاعدة الباطلة، بل العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم حقيقة وليس هنا مجاز. فلتعلم بأن المجاز ما يجوز نفيه، هل في إمكانك أن تنفي الفعل عن العبد؟ لا، هو الصائم وهو المصلي وهو المزكي وهو المتوضي إلى آخر. مرة أخرى ليفهم هذا الكلام استمع، يقول الشيخ ثم قد يطاع وقد لا، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، هذا هو الواقع. وهو سبحانه لم يقل في الآية إنه فعل الأول وهو ما خلقت الجن وهو خلقهم لعبادته ليفعل بهم كلهم الثاني أي ليوفقهم جميعا إلى العبادة، لم يقل هذا وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول خلقهم ليعبدوه ليفعلوهم الثاني العبادة، فيكون بفعل الثاني أي العبادة فيكون هم الفاعلين له الثاني وهو العبادة، فيحصل لهم بفعله سعادتهم لأنهم عبدوا الله باختيارهم وبإرادتهم غير مجبورين، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه أي من الله، يحصل ما يحبه ويرضاه لأن الله يحب عبادتهم ويرضى، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم للعباد، يحصل للعباد ما يحبون وما يرضون، ويحصل منه من الله سبحانه وتعالى ما يحبه ويرضاه من عبادة العباد. هذا ملخص هذه المسألة المهمة ينبغي فهمها وعدم الاغترار أو عدم الانخداع بما تقرؤون في كتب الأشاعرة المنتشرة الآن، والأشاعرة جبرية متسترة بكسب العبد. الجبرية التي تقرؤون في كتب العقائد وعند الفرق، الفرق بين الجبرية المحضة وبين الأشاعرة، الجبرية لا يثبتون للعبد القدرة، عند الجبرية المحضة العبد ليست له قدرة، العبد حركته كحركة اليد المرتعشة، ليس له اختيار ولا له قدرة، لكن الأشاعرة يثبتون للعبد قدرة غير فعالة، عبارة عن الجهاد العطلان، جهاد معطل، عقل الأشعري معطل لا يفعل لا يعمل. ما الفرق بين الجهاد المعطل وبين لا جهاد؟ لا فرق بينهما. عند الجبرية لا جهاد، وعند الأشاعرة جهاد معطل، المعنى واحد.
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، أجيب على سؤالين اثنين فقهيين ثم نكتفي بذلك. السؤال الأول: يرى بعض صغار طلبة العلم أن ما يفعله المصلون في التراويح من انصراف بعض الناس بعد الفريضة إلى بيوتهم وصلاة التراويح أو القيام في بيوتهم، ومنهم من يصلي مع الإمام الأول 10 ركعات ثم ينصرف، ومنهم من يصلي 20، يرى بعضهم إن هذا اختلاف. الجواب: إن هذا ليس باختلاف، هذه طرق لأداء هذه العبادة، وكلنا نعلم الأصل فيما عدا الفريضة أن تؤدى الصلوات في البيوت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا الأصل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وإنما أراد الله أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المسجد إلى الروضة فيصلي ليس خلفه أحد، فرآه بعض المسلمين فاقتدوا به، وكرر الليلة الثانية وزاد العدد، وكرر الليلة الثالثة عجز المسجد من تحملهم من كثرتهم، لأن المسجد كان صغيرا كما يعلم الجميع. وفي الليلة الرابعة اجتمعوا فلم يخرج إليهم، فأخبرهم من الباكر إنه لم يخف عليهم ما فعلوا، ولكن تأخر قصدا لئلا يفرض عليهم القيام ولا يستطيعون القيام به، بمعنى حصل أداء صلاة الليل فرادى للمسلمين في بيوتهم، هذا هو الأصل، وحصل اجتماعهم على إمام واحد في مساجدهم ثم ترك ذلك إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يعلم طلاب العلم تدخل الناس هذا المسجد فيصلون إما جماعات متفرقة أو يصلي كل واحد على حدة. ففكر عمر بعبقريته رضي الله عنه فقال: لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. فنفذ، عين لهم إماما فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب، ولكنه لم يحضر هو معه، لم يصلي معه، جاء إليهم وهم يصلون خلف إمام واحد، فعجبهم ذلك الوضع فقال: نعمة البدعة. نترك الشرح لكلمة البدعة في مجلس آخر. الشاهد للمسلمين الآن بناء على ما أشرنا إليه بعد أداء الفريضة في المساجد وهم باختيار، إن شاء من شاء صلى، انصرف إلى بيته وصلى بأسرته، أو صلى مع إمام حيه لكونه يقرأ كثيرا، أو صلى في بيته في آخر الليل، نام أول الليل وأحيا آخره كما هي السنة، وإن شاء صلى مع الإمام الأول وتأول بأنه قام مع الإمام وانصرف بانصراف الإمام الأول، وإن شاء أكمل مع الإمامين. لا ينبغي ينكر لا هذا ولا ذاك ولا الأول، الكل سنة، إلا أن التزام عدد معين غير وارد إلا ما كان من عدد 11 أو 13 على اختلاف تفسير أهل العلم في ذلك. أما التزام 20 أو التزام عدد معين باستمرار، هذا الذي في النفس منه شيء. أما اختلاف الناس ليصلي بعضهم في بيوتهم وبعضهم يصلي مع الإمام الأول فقط وبعضهم مع الإمامين، لا ينبغي أن يتشدد في هذا ويعتبر ذلك اختلافا في الدين. وبالله التوفيق، هداني الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاة. السؤال الثاني فقهي أيضا، بعض الناس يخلطون بين السلم أو السلف وبين البيع بالدين. يجوز للإنسان أن يبيع سيارته مثلا في معرضه بالدين على شخص بالتقسيط، هذا بيع بالدين جائز، ولو زاد في الثمن، بدلا من أن يبيع لمن يشتري نقدا ب50 يبيع على من يشتري بالتقسيط ب60 فيقسط عليه في كل شهر كذا وكذا حسب الاتفاق، هذا جائز، داخل في باب المداينة، ليس فيه أي أدنى شيء. ولكن الذي لا يجوز ويقع في بعض الناس، تذهب إلى صاحب المعرض فتقول له: حضر لي سيارة، وتصفها كأنك تراها، موديل كذا، لون كذا، كل ما تعرفون من السيارات، وهذه السيارة غير موجودة الآن عنده، ربما هي الآن في أمريكا أو في ألمانيا. يقول له: تحضر لي هذه السيارة في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. هذا يسمى السلم. في هذه الحالة يجب أن يقدم الثمن كاملا غير منقوص ولو بريال جائز، والسيارة لم توجد ولا يملك هذا البائع، وهذه من المسائل المستثناء من بيع ما لا يملك الإنسان، يبيع لك كيس الأرز أو كيس القمح وهو لا يملك بالكيل والوزن، ويبيع لك السيارة بالوصف وهو لا يملك. إذا كان الوصف يضبط بكيل معلوم وبوزن معلوم وبأجل معلوم في المكيلات والموزونات والموصوفات في كل ما ينضبط، باب السلم مفتوح جائز. لكن الذي لا يجوز في هذه الصورة، لو قسط عليك، أي لو قدمت نصف القيمة والنصف الثاني بعد وصول السيارة، لا يجوز. هذا يسمى بيع دين بدين، بيع دين بالدين لا يجوز. هذا يسمى سلف بالوصف الأول بالصورة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.